بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. هذه قراءة لباب المعاملات من كتاب نور البصائر والألباب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها كمنافع الإنسان من خدمة وعمل، وكالأراضي والدور والدكاكين والحيوانات والسلاح والأواني والآلات والآثاث على اختلاف أنواعه والكتب وغيرها، إذا كان صادرا العقد من مالك أو نائبه، والإجارة معلومة والنفع محررا مفهوما، وبهذا تكون عقدا، لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة وله أن يؤجرها غيره أو يعيره إياه، لأنه مالك نفعها. قال رحمه الله: وإنما أجاز الشارع المغالبة في مسابقة الخيل والركاب والسهام ولو بجعل، لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، فمصلحتها راجحة على مضرتها، وأما ما سواها من المغالبات بعوض فهو محرم وميسر، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الكلام على أحكام الشركة وأنه يجوز فيها عامة الشروط بين الشركاء مما لا يدخل في الغرر أو القمار أو الميسر، نبه في خاتمة هذا الأمر إلى سبب إجازة المسابقة المتعلقة بالخيل والركاب والسهام، وتحدث وأشار إلى جواز ذلك، وأن مرجعه إلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف اللي هو للإبل، والنصل المراد بها السهام، والحافر أي في الخيل. وقال الشيخ رحمه الله: ولو بجعل، أي تجوز المسابقة في هذه الأبواب ولو بمكافأة أو بمبلغ من المال يدفعه المتسابق أو من غير المتسابق، لما في ذلك من مصلحة التقوية على الجهاد، فمصلحتها راجحة على مضرتها، لأن ماذا؟ لأن فيها تقوية للمسلمين وإعداد لهم، وتقوية لجيش الإسلام، لما في ذلك من تقوية. ثم قال: وأما ما سواها من المغالبات بعوض فهو محرم وميسر، والله أعلم. العلماء يقسمون المسابقات والمغالبات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: يجوز بعوض وبغير عوض، كالمسابقات التي ورد بها النص مثل سباق الخيل والإبل والسهام، يعني الرماية، وألحق بها العلماء كل ما من شأنه تقوية المسلمين، سواء إذا قلنا بالنسبة للسهام يقاس عليها الأسلحة المتنوعة المتطورة الجديدة المسابقة فيها، وكذلك ما يقويهم من الناحية العلمية مثل المسابقة في العلوم الشرعية، ألحقوا بها بهذا النوع أنه يجوز بعوض وبغير عوض. النوع الثاني قالوا: لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، وهو في الأشياء المحرمة أو مثل الأشياء القائمة على المصادفة، مثل قالوا المتعلقة مثلا بالنرد لأنه قائم على الحظ المجرد، المتسابق ما يبذل فيه جهد أو عمل يقوم به، فهذا النوع الثاني لا يجوز، سواء كان بعوض بمقابل مادي أو بغير مقابل. النوع الثالث قالوا: يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو ما سوى ذلك من المسابقات. قالوا لأن المسابقة فيها بعوض يدخلها في القمار وفي الميسر، فإذا خلى من العوض مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذا من هذا الباب أنه يجوز بغير عوض. وللعلماء تفاصيل في باب المسابقات، لكن الشيخ رحمه الله أشار لها إشارة في خاتمة الكلام على الشركات.
قال رحمه الله: فصل. ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها كمنافع الإنسان من خدمة وعمل، وكالأراضي والدور والدكاكين والحيوانات والسلاح والأواني والآلات والآثاث على اختلاف أنواعه، والكتب وغيرها، إذا كان صادرا العقد من مالك أو نائبه، والإجارة معلومة، والنفع محررا مفهوما، وبهذا تكون عقدا، لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة، وله أن يؤجرها غيره أو يعيره إياه لأنه مالك نفعها.
بدأ الشيخ رحمه الله بذكر المسائل المتعلقة بباب الإجارة، والإجارة معاملة مهمة يكثر التعامل بها بين الناس، ومما جاء فيها من نصوص الحديث القدسي، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز عقد الكراء والتأجير على جميع الأعيان المنتفع بها كمنافع الإنسان من خدمة وعمل، وكالأراضي والدور والدكاكين والحيوانات والسلاح والأواني والآلات والأثاث على اختلاف أنواعه، والكتب وغيرها. الإجارة والكراء بمعنى واحد. قال: ويجوز عقد الكراء والتأجير، يعني الإجارة أو الكراء. الإجارة عقد لازم بشروطه، يعني إذا دخل فيه المتعاقدان وتمت الشروط وتم العقد يصبح لازما، لا يفسخ إلا برضا الطرفين، وهو متعلق بالمنافع. الإجارة فيها بيع، لكن ليست بيع أعيان، بيع ماذا؟ المنفعة أو العمل الذي يقوم به الإنسان. فالإجارة نوعان كما أشار لذلك الشيخ رحمه الله، قال: على جميع الأعيان المنتفع بها كمنافع الإنسان من خدمة وعمل، وكالأراضي، وسرد بعد ذلك الأمثلة. فالإجارة نوعان: أن تكون على منفعة، إما أن تكون على منفعة، وهذا النوع الأول مثل استئجار المنزل أو السيارة، فالشخص هنا يؤجر هذا المنزل ليشتري وليتملك ماذا؟ المنفعة، منفعة المنزل أو منفعة السيارة. النوع الثاني أن تكون متعلقة بعمل، الإجارة متعلقة بعمل، مثل ما قال الشيخ: كمنافع الإنسان من خدمة وعمل. وهذه الإجارة المتعلقة بعمل أيضا نوعان، إما أن تكون إجارة خاصة وفيها تكون الإجارة مدة معلومة، يستأجر الشخص مدة من الزمن مثلا يوم أو يومين، وقد يوجد عمل وقد لا يوجد عمل، يعني يمكن يستأجر يومين لكن العمل الذي كلفه به يحتاج نصف يوم مثلا، المهم أنه استأجره. هذه تسمى الإجارة الخاصة، أو يسمى الأجير الخاص، يسمى الأجير الخاص. والنوع الثاني من أنواع الإجارة على العمل الإجارة العامة أو الأجير العام، وهذه يكون فيها المستأجر أو الأجير يقوم بعمل لكن لا يتعلق بوقت، يعني العمل يقوم به لهذا الشخص ولأشخاص آخرين أيضا، ويضربون له مثلا بماذا؟ بالخياط مثلا، قالوا هذا هو أجير عام، أجير عام، فأنت تأتي وتستأجره ليخيط لك الثوب ويأتي غيرك وغيرك وهكذا. فهذا الأجير العام، الأجير العام. إذن الإجارة نوعان، على منفعة مثل إجارة المنزل والسيارة، وعلى عمل، والعمل إما أن تكون الإجارة خاصة أو تكون عامة، أو يقولون أجير خاص وأجير عام. والأصل أن كل عين يجوز الانتفاع بها تجوز إجارتها، الأصل أن كل عين يجوز الانتفاع بها شرعا تجوز إجارتها ولو لم يجز بيعها. قال ولو لم يجز بيعها، وضربوا لذلك مثالا بماذا؟ بالأوقاف. قالوا لو وقف شخص عمارة مثلا لا يجوز بيعها لكن تجوز إجارتها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مجموعة من الأمثلة على ما تجوز إجارته، قال كالأراضي والدور المساكن يعني والدكاكين والحيوانات، سواء يؤجرها للركوب ونحو ذلك، والسلاح والأواني والآلات والأثاث على اختلاف أنواعه، والكتب وغيرها. كل ما فيه منفعة مباحة شرعا فإنه تجوز إجارته. ثم قال رحمه الله إذا كان صادرا العقد من مالكه أو نائبه. هذه الآن بعض شروط صحة الإجارة، شروط صحة الإجارة. الأول، الشرط الأول أن يصدر العقد يعني عقد الإجارة من المالك اللي يملك العين أو من نائبه، اللي هو عبر عنه الشيخ في عدد من الأبواب بجائز التصرف، جائز التصرف. وقلنا جائز التصرف إما أن يكون مالك أو يكون له ولاية أو وكالة على الأمر. وبناء عليه من أجر ملك غيره فإن العقد لا يصح إلا إذا كان عنده إذن بهذا الأمر. ثم قال رحمه الله والإجارة معلومة والنفع محررا، يعني لابد أن تكون الأمور المتعلقة بالإجارة معلومة، يعني ما هي العين التي ستؤجر وكم مدة الإجارة، والنفع محررا مفهوما، يعني فيما سيستخدم هذه العين المؤجرة، هذه الشقة مثلا أو أن هذا المنزل يستخدم للسكن أو يستخدم مثلا هذا المكان لتخزين البضائع، هذا لابد أن يكون معلوما. لماذا؟ حتى لا يقع النزاع بينهم، يقول أجرتني هذه الشقة، يقول أجرتك للسكن ولم وأجرك لتجعلها مثلا مخزنا للبضائع مثلا. وبهذا تكون عقدا، يعني إذا اجتمعت هذه الشروط تصبح عقدا لازما يلزم كلا الطرفين وتتحقق الملكية. وهنا الشخص الذي أجر وقام بهذا العقد يملك كما قلنا المنفعة، يصبح مالكا للمنفعة التي قام بإجارة العين التي تشتمل عليها. وبالنسبة لتحرير أو معرفة النفع، إما أن يكون بالنص عليه، يعني يقول هذه الشقة تستخدم للسكن مثلا، أو بحسب دلالة العرف يكون معروف أن هذه المنطقة منطقة سكنية مثلا، وهذه منطقة تجارية، وهذه منطقة صناعية، فما يحتاج أن ينص عليها لدلالة العرف على ذلك. ثم قال رحمه الله لأن ما يملك المستأجر فيها المنافع التي وقع عليها عقد الإجارة. وقع هنا الظاهر أنها بمعنى الإيقاع يعني، وليست بمعنى توقيع المعروف عندنا، يعني وقع عليها أو وقع عليها عقد الإجارة. ثم قال وله أن يؤجرها غيره أو يعيره إياها لأنه مالك نفعها. هنا ذكر الشيخ مسألة، وهي أن المستأجر إذا أجر العين فإنه ملك ماذا؟ المنفعة، ملك إجارة هذه الفيلا مثلا مدة عام كامل، فله تأجيرها، هذا الأصل، هذا الأصل. إلا إذا نص على ماذا؟ على أنه لا يملك حق تأجيرها لغيره، وهذا يتعلق بنظام أنظمة تضبط شؤون الناس في حياتهم ولها مصالح أخرى. لكن الأصل أن من استأجر شيئا له أن يؤجره. ما السبب؟ لماذا قلنا هذا هو الأصل؟ لأنه ملك المنفعة، ملك المنفعة. أو يعيره إياها، يعني استأجر سيارة مثلا الأصل أنه يجوز أن يعطيها شخص آخر يستخدمها، لأنه اشترى المنفعة فله أن يعطيها من شاء من الأشخاص وبحسب المعروف بين الناس في ذلك.
قال رحمه الله: وأما المستعير فلأن المعير محسن وقد أباحه الانتفاع بنفسه، فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها، لأنه لم يملك المنافع. والعارية مستحبة، وخصوصا عارية الأمور المحتاج إليها التي ليس على مالكها ضرر في ذلك، وخصوصا عواري الكتب الدينية والسلاح ليقاتل به الكفار، فإن هذا النفع لا يعادله شيء.
بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله المسائل المتعلقة بالإجارة، أتى إلى مسألة العارية، مسألة العارية، وبدأها بقوله: وأما المستعير فلأن المعير محسن. الشيخ رحمه الله هنا يذكر لماذا لا يجوز للمستعير أن يعير غيره، لما ذكر أن المستأجر له أن يعير وله أن يؤجر، فكأنه أتى بسؤال هنا: طيب الذي استعار السيارة لماذا لا يجوز له أن يعيرها إلى شخص ثالث؟ فقال: فلأن المعير محسن، يعني صاحب السيارة الذي استأجرها أو تملكها، مثلا ملك السيارة سواء بالإجارة أو بالشراء، فإنه محسن إليه، أعطاه إياها على سبيل الإحسان، وقد أباحه الانتفاع بنفسه، يعني ولما أعطاه إياها كان يقول بالنص كأنه قال: خذها واستخدمها لك أنت وليست لغيرك. لماذا؟ لأن هذا المعروف عند إعارة الشيء، فليس للمستعير أن يعيرها أو يؤجرها إلا بإذن ربها، لأنه لم يملك المنافع. ما السبب؟ لأنه لم يملك المنفعة. إذا ملك المنفعة فإن له بعد ذلك إعارتها أو تأجيرها مرة أخرى. ثم قال رحمه الله: والعارية مستحبة، وخصوصا عارية الأمور المحتاج إليها. ثم بدأ الآن الشيخ رحمه الله في هذه الجملة التقرير والتفصيل لحكم العارية بشكل عام، وأنها مستحبة. ومعنى العارية أن يعطي الإنسان غيره عينا لينتفع بها مجانا ثم يردها. أن يعطي الإنسان غيره عينا لينتفع بها مجانا ثم يردها، فهي تفارق الإجارة من جهة ماذا؟ أنها مجانا يعني بدون مقابل، وتفارق القرض أيضا. قالوا تفارق القرض العارية غير عن القرض في ماذا؟ أن القرض يرد عين أخرى، يعني يأخذ هذا المال وينفقه ثم يرد بدله، أما العارية نفس العين يأخذها ثم يقوم بإرجاعها بنفسها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة على أفضل ما يعار، قال يعني ينبه أن ينبغي للإنسان ويستحب له أن الأمر أو الأعيان التي عنده التي لا يترتب على إعارتها لغيره ضرر عليه، أنه ينبغي أن يعيرها ولا يمنعها، إما أن يعيرها ابتداء يعني يلتمس في أخيه الحاجة إليها ويظهر له أنه محتاج فيبادر ويقول: خذ هذه السيارة انتفع بها هذه الفترة مثلا، خاصة إذا مثلا تعرض سيارته لحادث أو نحو ذلك، وإما إذا طلبه وهو غير محتاج فإن المستحب في حقه ويتأكد هذا الاستحباب أنه يعطيه هذه العين لينتفع بها. وذكر الشيخ الأمثلة وقال: وخصوصا عواري الكتب الدينية، أي كتب العلم والسلاح ليقاتل به الكفار. لماذا السلاح؟ لأنه قد يحتاج إليه عند مقاتلة العدو. ثم ختم الشيخ رحمه الله الكلام على العارية بقوله: فإن هذا النفع لا يعادله شيء، لأن به قوة الدين سواء بقوة العلم أو بقوة السلاح. والصواب أن العارية لا تضمن إلا عند التعدي أو التفريط، العارية لا تضمن إذا هلكت إلا عند التعدي أو التفريط. لماذا؟ لأن يد هذا الذي أعير أنت ما تعطيه إلا وأنت تأتمنه على هذه العين، وأنه مؤتمن عندك، فلا يضمن إلا في حالة التعدي أو التفريط. ومن شروط العارية أن يكون المستعير ضامنا أو واثقا من إرجاعها، يعني قبل أن يطلب استعارة الشيء عليه أن يعرف من نفسه هل هو قادر على إرجاع هذه السيارة أو قادر على إرجاع هذه العين. لماذا؟ لأن جحد العارية من أنواع الغصب، يعني إذا أخذ الإنسان شيئا على سبيل الاستعارة ثم جحده قال ليس لك عندي شيء، لم أخذ منك شيء، هذا نوع من أنواع الغصب، نوع من أنواع الغصب.
قال رحمه الله: فصل. ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة فجناياتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، إلا إذا كان غاصبا أو بهيمة معروفة بالأذى، إذا فرط صاحبها أو أتلفت في الليل، أو كان صاحبها متصرفا فيها، أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، فإنه متعد في هذه الصور وعليه الضمان. ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالإتلاف أتلفه، ولا حرج ولا ضمان عليه.
ذكر الشيخ رحمه الله هنا مسائل متعلقة بالإتلاف والضمان، فقال: ومن كان في ملكه أو حوزته بهيمة. البهيمة سميت بذلك لأنها لا تنطق ولا تتكلم، والشيخ رحمه الله قال في ملكه أو حوزته. المملوك من البهائم مثل الإبل والغنم وسائر الحيوانات التي يباح تملكها شرعا، وفي حوزته قال العلماء هذا المراد به مثل الكلب، قالوا الكلب لا يملك لكن يحاز، لا يتملكه الإنسان لكنه يحاز، يعني يحوزه ليستخدمه وينتفع به في الانتفاعات التي وردت بها النصوص. هذه الأشياء سواء كانت مملوكة أو في الحيازة، قال: فجنايتها على الغير هدر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، أي أن الأصل أن جناية العجماء جبار أي هدر. الأصل أن جناية البهيمة أو الحيوان أو مثلا الجمل إذا اعتدى على الإنسان، الأصل أن هذا الفعل الذي وقع أنه هدر، يعني ليس له أن يطالب بتعويض عليه ولا يطالب بالضمان مثلا أن صاحبه يضمن. ثم قال الشيخ رحمه الله: إلا إذا كان غاصبا. الآن سيذكر الصور المستثناة من هذا الأصل، متى يحق للشخص الذي تعرض للجناية من البهيمة أن يطلب الضمان؟ في حالات. قال: الحالة الأولى إلا إذا كان غاصبا، يعني قام وأخذ هذا الجمل غصبا أو استعاره ثم جحده، فاعتدى الجمل على إنسان، ففي هذه الحالة يضمن هذا الغاصب. أو قال: أو بهيمة معروفة بالأذى إذا فرط صاحبها، عنده دابة معروفة أنها تؤذي الناس وفرط، قصر في حفظها، ما ربطها جيدا مثلا، فهجمت على إنسان، فإنه سيضمن. لماذا؟ لأنه فرط. أو قال: أو أتلفت في الليل، مثل الماشية، الأصل أن صاحب الماشية يحفظها في الليل، فهذا أطلق الماشية التي عنده فدخلت في مزرعة فأفسدت المحاصيل التي فيها، فإنه يضمن. أو كان صاحبها متصرفا فيها أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، يعني صاحبها يستطيع أن يمنع هذه الدابة أو قام هو بدفع هذه الدابة نحو الإفساد، يعني يكون عنده مثلا كلب معلم على أن مثلا يعض أو كذا، فأشار إليه إشارة ووجهها بهذا الفعل نحو إنسان فقام بتنفيذ أمره، ففي هذه الحالة سيضمن. أو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة، يعني معروف أن الماشية إذا رأت الخطأ أنها تقبل عليها وتبدأ في يعني أكل هذه الحشائش ونحوها، فقام وأطلق هذه الماشية بقرب أرض زراعية ولم يمنعها من الدخول فإنه سيضمن. قال الشيخ رحمه الله: فإنه متعد في هذه الصور، يعني في هذه الأمثلة كلها، وعليه الضمان. لماذا؟ لأنه تعدى في هذه الحالات. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن صال عليه إنسان أو بهيمة دفعه بالأسهل فالأسهل. يعني من صال عليه يعني هجم عليه إنسان أو بهيمة يريد أن يؤذيه، فإن يقوم بدفعه، فإنه يقوم بدفعه بالأخف فالأخف. يعني إذا اندفع بمجرد الكلام والزجر، رمى على الدابة حجرا مثلا بجانبها فانصرفت، يكتفي بذلك، لا يقوم ويتبعها حتى يؤذيها. ولو كان في حالة الإنسان كذلك بالأخف، بالكلام، برفع الصوت، يرمي مثلا شيء لعله ينصرف، يهدده وهكذا. هذا كما يقول العلماء بالأخف فالأخف، بالأسهل فالأسهل. فإن لم يندفع إلا بالإتلاف، يعني إذا لم يتمكن من دفع هذا الضرر عليه إلا بفعل قد يؤدي إلى إتلافه وموته، سواء كان من البهيمة أو من الإنسان، فوقع الإتلاف أدى هذا الفعل إلى موته وموت الدابة مثلا، فإنه لا إثم عليه ولا حرج، لأنه يدفع عن نفسه الضرر، لأنه يدفع عن نفسه الضرر. وقد جاء في الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي؟ يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: وإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ يعني أثناء هذه المدافعة وقع أنه مات بسببها. قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فبين أن هذا الدفع وأن الأمر الذي حصل بحق، لأنه يدفع عن نفسه الضرر.
قال رحمه الله: فصل. وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه، فمع أن الأولى أن يعرضه على شريكه ويقدمه على غيره، وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة، ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا، ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون، ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. والجار لا شفعة له لازمة، لكن من الخير والمروءة أن يعرضه على جاره، ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران.
يذكر الشيخ رحمه الله هنا أحكام الشفعة، والشفعة من الشفع وهو الزوج في العدد، لأن الشفيع يضم ماله مع مال صاحبه. قال الشيخ رحمه الله: وإذا باع أحد الشركاء نصيبه من مشترك فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه. الشفعة أن يكون هناك ملك مشترك مشاع، يعني بين اثنين، مثلا اثنين أو ثلاثة يملكون هذه العمارة بدون تحديد الأدوار، مثلا ملك مشاع، هذا له الربع وهذا له النصف وهذا يبقى له الربع، هذا يسمى الملك المشاع. فأن يكون هناك ملك مشترك مشاع يكون بالنسبة بين اثنين فأكثر، فيبيع أحدهم ملكه، يأتي واحد من الشركاء يقول: أنا بعت نصيبي في هذه العمارة على فلان. فهنا يحق للشريك الآخر أن يأخذ ملك شريكه بنفس الثمن الذي باعه، يحق له أن يأخذ نصيب شريكه بنفس الثمن الذي باعه، أو قد تكون الصورة قبل أن يبيع، يقول: أنا أريد أن أبيع نصيبي، فيقول: أنا لي الحق في الشراء قبل غيري، فيقوم النصيب ثم يشتري. فيحق للشريك أن يأخذ ملك شريكه بنفس الثمن الذي باعه بذلك. والشفعة الأصل فيها أنها خاصة بالعقار بالشيء الثابت، أما المنقولات مثل السيارات والدواب فإن الشفعة لا تدخل فيها، هذا هو الأصل. ومن تعريفات العلماء للشفعة قالوا: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. والشفعة فيها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني هذا الأصل أن الشفعة في الأشياء التي لم تقسم، وأنها متعلقة بماذا؟ بالعقار، لأن الشيخ قال: فإن كان غير عقار فلا شفعة فيه. يعني لو اثنين يشتركون في ملكية سيارة فلا شفعة فيها، لكن الأولى أن يعرض على شريكي ويقدمه على غيره، يقول: أنا أريد أبيع نصيبي ويساوي هو النصيب أو قيمة نصيبي كذا، فهل لك رغبة في شرائه؟ هذا العرض على الشريك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع فيه العقد دفعا لضرر الشركة. ما هو سبب مشروعية الشفعة؟ قالوا: لدفع الضرر الناتج عن الشركة، لأن وجود الشركاء مظنة حصول النزاع بينهم، فالإنسان دائما يحرص على اختيار الشريك الصالح الذي يتفق معه ويتواءم معه، فإذا رغب هذا الشريك الصالح في البيع فإنه ذاك الشريك الذي بقي في الشركة يريد شخص مثله حتى لا تقع المشكلة بينهم فيأتي بأي شريك. ثم قال: وإن كان عقارا فللشريك. طبعا العقار ثابت بدلالة النص أنه أو أن الشفعة تجري فيه أو توجد فيه. أما غير العقار فوقع الخلاف بين العلماء، والجمهور أنه لا شفعة في العقار، وقال بعض العلماء أن الشفعة أن الجمهور على أنه لا شفعة في ما ليس بعقار. العقار متفق عليه، ما ليس بعقار الجمهور على أنه لا شفعة فيه. وقال بعض العلماء تثبت الشفعة فيه أيضا. لماذا؟ لأن الضرر يوجد، يعني قالوا الشركاء الاثنين في سيارة مثلا سيوجد بينهما الضرر من الشركة، نفس الضرر اللي يكون بين الشركاء في مزرعة أو عمارة، ودفع الضرر هو المقصود من الشفعة. قال: وإن كان عقارا فللشريك الآخر أن يشفع فيه فيأخذه بالثمن الذي وقع العقد. إذا كان عقار هذا مثل ما قلنا لا إشكال فيه لأنه متفق عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا تسقط شفعته إلا بإسقاطها بعد علمه بقول أو فعل دال على الرضا. متى تسقط الشفعة؟ متى يسقط حق المطالبة بانتزاع النصيب من الشركة؟ قال: إذا وجد دليل واضح، تصريح مثلا، قال له أو علم هذا الشخص أنه باع أو ينوي البيع فقال له: يعني بارك الله لك في بيعك، أنا لا حاجة لي في شراء نصيبك، فهذا تصريح واضح منه. أما مجرد السكوت إذا كان ليس هناك ما يمنعه من التصريح فإنه يعتبر السكوت، وإذا طالت المدة بحيث أنه يعني في الغالب أنه هذه المدة تدل على الرضا فإن حقه في الشفعة يسقط في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاط الشفعة بأي حيلة تكون ولا بإسقاط أي حق لله أو للعباد. يعني لا يجوز له أن يحتال على إسقاط الشفعة، مثلا يقول: أنا لم أبع هذا النصيب، أنا وهبته لفلان، يعني يقول له أعطني مثلا لشخص أعطني 1,000,000 مقابل نصيبي في العمارة، ثم بعد فترة يقول: أنا وهبتك هذا النصيب، وإذا سئل قال: أنا وهبته لم أبع عليه، فهذه حيلة لا تجوز، وهي أعظم من قصد الحرام مباشرة. ونبه الشيخ رحمه الله إلى أن التحيل في إسقاط الشفعة كذلك هو عام في يعني من جهة الإثم في إسقاط أي حق، سواء كان من حقوق الله عز وجل مثل الزكاة يحتال لإسقاطها، أو حقوق العباد يحتال مثلا لإسقاط نفقة الزوجة أو الأمور الواجبة عليه شرعا. قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: والجار لا شفعة له لازمة، يعني من كان مجاورا للإنسان في السكن. طبعا شفعة الجار غير ثابتة، لماذا؟ لأن الحدود واضحة والطرق واضحة والملكية غير مشتركة، لكن من الخير ومن المروءة ومن حسن الجوار أن يعرض عليه، يقول: أنا عازم على بيع داري، فهل لك رغبة في شرائه، أو تعرف أحد يعني تكون العلاقة بينكما طيبة تريد أن يسكن بجانبك. وكذلك قال الشيخ: ولا يبيع داره ولا يؤجرها إلا لمن يرتضيه الجيران، يعني من المستحب ومن الشيء المؤكد أنه إذا عزم على البيع أو الإجارة أن يكون ممن يرتضيه الجيران. وقال بعض العلماء إن الشفعة تثبت للجار في حالة اشتراكهما في منافع معينة، مثل الطريق الواحد مثلا، أو بينهما يعني منافع مشتركة مثل ما قلنا مثل الطريق، فإن الشفعة هنا تثبت للجار مثلا، لأن هناك منفعة مشتركة بينهما تشبه الشركة في العقارات غير المقسومة.
قال رحمه الله: فصل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويحصل الإحياء بما يدل العرف أنه إحياء، وذلك كحفر بئر فيها يصل إلى الماء، أو إجراء ماء إلى الأرض، أو تنقيتها من الأحجار ونحوها، أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع وجودها، أو بناء بنيان عليها، فهذه تفيد الملك. وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض أو إقطاعها من إمام أو نائبه فإنه يكون أحق بها، ولا يملكها بمجرد ذلك حتى يحييها، ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع به ويمنعها من الغير. ومن سبق إلى شيء من المباحات كالأراضي والحطب والصيد واللقطة والجلوس في المساجد والطرق ونحوها، أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر يقوم فيها بنظره، فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيرها فهو أحق به من غيره.
يذكر الشيخ رحمه الله هنا ما يتعلق بمسائل إحياء الموات. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الموات يعني هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، لا يعلم لها مالك، قيل هي ما ينفك عن ملك الغير وحق الاختصاص، ما ينفك عن ملك الغير وحق الاختصاص. ملك الغير مثلا أرض في صحراء بعيدة لا يعرف لها مالك، فهذه من الموات. وكذلك ما ينفك عن حق الاختصاص، قد يأتي إنسان إلى ساحة معينة في البلد ليس فيها زرع وهي يعني خالية، لكنها تستخدم كسوق أسبوعي مثلا، فإن هذه لها حق اختصاص، يعني ما في أحد يملكها بعينه لكن الناس مختصون بها لأنه توجد لهم منفعة فيها. فلا يجوز لشخص أن يأتي ويقوم بما يدل على إحياء الأرض ثم يقول: هذه الأرض لي لأنني سبقت إلى إحيائها. وكذلك قالوا الطرق، طرق البلاد مثلا، لا يجوز الشخص أن يأتي ويقول: أنا مثلا زرعت هذا الطريق ووضعت فيه بعض الأشياء التي تدل على الإحياء، إذن أنا أخذ هذا الأمر. لماذا؟ صحيح ليس له مالك محدد، لكن له اختصاص بمصلحة عموم الناس. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويحصل الإحياء بما يدل العرف على أنه، بما يدل العرف أنه إحياء. ما هو المرجع في إحياء الأرض؟ متى نحكم أن هذا إحياء الأرض أو ليس بإحياء؟ المرجع كما ذكر الشيخ العرف، وذكر أمثلة على ذلك، فقال: وذلك كحفر بئر فيها يصل إلى الماء، إذا جاء إلى هذه الأرض الموات فحفر بها بئرا واستخرج منه الماء فإن هذا إحياء لها، أو إجراء ماء إلى الأرض أوصل لها الماء نهر بعيد عنها فشق قناة حتى وصل لها فهذا من الإحياء، أو تنقيتها من الأحجار ونحوها، فيها حجارة تمنع من زراعتها فقام بإزالة هذه الأحجار وتهيئتها للزراعة فهذا من الإحياء، أو منع المياه المستنقعة فيها التي لا يمكن إحياؤها مع وجودها، أرض فيها ماء لكن هذه المياه مستنقعة غير جارية تضر بالأرض فلا يمكن زراعتها، فقام ووضع حواجز حتى يخرج هذه المياه ثم بدأ يعد هذه الأرض للاستفادة منها، فإن هذا من إحياء الأرض، أو بناء بنيان عليها وهذا من أوضح الصور، فهذه تفيد الملك يعني يصبح هو أحق بهذه الأرض مالكا لهذه الأرض. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأما التحجر بإدارة الأحجار، الآن سيذكر أشياء لا تعد من قبيل إحياء الأرض، وبدأ وقال: وأما التحجر بإدارة الأحجار أو الأشجار على الأرض، يأتي ويضع مجموعة يسيرة من الحجارة، جدار قصير جدا مثلا حول الأرض، هذا قال ليس من الإحياء، أو يزرع بعض الأشجار في أطراف الأرض قالوا هذا ليس من الإحياء، أو إقطاعها من إمام أو نائبه، أن يعطى الإذن باستخدام هذه الأرض من ولي الأمر أو من ينيبه، فهنا يكون أحق بالانتفاع بهذه الأرض، لكن قالوا لا يثبت تملكه الأرض حتى يقوم بما يدل على إحياء الأرض، فإذا لم يقم بشيء يدل على إحياء الأرض لم يقم بزراعتها زراعة المعروفة ولم يقم ببناء فيها فإنها إنه لا يتملكها ويجوز أن تنزع منه، والواجب عليه أنه إذا لم يستفد من الأرض هذه أن يترك غيره ينتفع بها خاصة مع شدة حاجة الناس. والأحكام الواردة في إحياء الموات فيها حث للناس على الزراعة وإحياء الأرض والاستفادة منها، والأظهر أنه لا يشترط لإحياء الأرض إذن الإمام، يعني الأرض الميتة التي انطبقت عليها الشروط الأظهر أنه لا يشترط الإذن في الإحياء إلا إذا صدر من ولي الأمر منع لهذا الأمر، كان يقول لا يقم أحد بإحياء الأراضي إلا بإذن، فهذا في هذه الحالة يمنع هذا الأمر الإحياء. لماذا؟ لأن نظر ولي الأمر متعلق بالمصالح العامة وحتى تضبط أمور الدولة كما هو واقع الحال الآن في عامة البلدان. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويمنع من التحجر الذي لا ينتفع بها ويمنعها من الغير. ثم قال: ومن سبق إلى شيء من المباحات. هذه قاعدة تتعلق بالسبق إلى المباحات، والشيخ ذكر وقال: كالأراضي والحطب والصيد واللقطة، يعني سبق إلى أرض ميتة وبدأ بإحياء فهو أحق من غيره، أو إلى حطب في عملية الاحتطاب فهو أحق به من غيره، أو إلى الصيد ليصيده، أو اللقطة يعني رأى لقطة أول قبل غيره فهو أحق بالتقاط اللقطة، وليس معناه أن أحق بها يعني يأخذها مباشرة، والجلوس في المساجد إذا أتى إلى الجمعة مبكرا وجلس في مقدمة المسجد في الصف الأول فإنه أحق به من غيره، والطرق كذلك ونحوها، أو سكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى ناظر، يعني يقوم شخص ويوقف عمارة يقول هذه وقف على طلاب العلم أو وقف على العمال في المجال الفلاني مثلا ولا يجعل لها ناظرا فيسبق إليها بعض الطلبة أو يسبق إليها بعض العمال فإنهم أحق بها، إلا إذا كان هناك ناظر بمعنى شخص مسؤول ينظر في هذا الوقف مثل ما نقول يدير الوقف هذا، فإنه سينظر في الشروط هل هذا تنطبق عليه شروط الوقف أو لا تنطبق، ويقدم ويؤخر بين الناس بحسب انطباق الشروط عليهم. فمن سبق إلى شيء من المذكورات وغيرها فهو أحق به من غيره، وهذا الحكم اللي هو سبق الإنسان إلى الشيء المباح يشمل الأشياء التي يملكها، يعني كانت مملوكة لأحد أو غير مملوكة لأحد، اللي غير مملوكة مثل الأمثلة التي ذكرها الشيخ: الأراضي والحطب والصيد، والمملوكة مثل اللقطة، اللقطة مملوكة لكن ضاعت عن صاحبها.
قال رحمه الله: فصل. من قال من رد لقطتي أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أما فيه أو درس في هذه المدرسة فله كذا، فهذا جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة، وعلى وجه الخصوص كأن يقول لشخص معين: إن فعلت شيئا من هذه فلك كذا، وهي أوسع من الإجارة، ولهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا، وتجوز على أعمال الخير والقرب كالحج والإمامة ونحوها.
هذا الباب متعلق بمسائل الجعالة. قال الشيخ رحمه الله: من قال من رد لقطتي أو عبدي أو أذن في هذا المسجد أو أما فيه أو درس في هذه المدرسة فله كذا. قال: فهذه جعالة تجوز على وجه العموم كهذه الأمثلة. الجعالة من المعاملات المالية، وهي عقد جائز، وهي نوعان. النوع الأول الذي ذكره الشيخ في هذه العبارة الأولى، وهي الجعالة العامة. يقول مثلا: من رد لقطتي، ما يحدد شخص معين، من رد لقطتي فله 100 درهم مثلا. فهذا النوع الأول الجعالة العامة. وعلى وجه الخصوص كان يقول لشخص معين: إن فعلت شيئا من هذه فلك كذا، هذه الجعالة الخاصة. يقول لشخص: يا محمد، إن رددت لقطتي أو إن بنيت لي هذا الجدار أو أحضرت لي هذه الأغراض فلك كذا، هذه جعالة خاصة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهي أوسع من الإجارة، ولهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا. الإجارة كما مر لابد أن تكون واضحة، كم قيمة الإجارة، ما هو الشيء المستأجر، ما هي مدة الإجارة وكذلك. أما الجعالة فهي أوسع منها. قال الشيخ: لهذا يكون العمل فيها معلوما ومجهولا. معلوما يقول: إن بنيت لي هذا الجدار، ويحدد الشخص، فهنا معلومة من جهة الشخص ومن جهة العمل، وقد يكون فيها معلومة من جهة ومجهولة من جهة، مثل الجعالة العامة: من بنى لي هذا الجدار فله كذا من المال، فهي معلومة من جهة العمل لكن مجهولة من جهة الشخص الذي سيقوم بتنفيذ العمل. وكذلك لا يدرى كم المدة التي تحتاجها هذه الجعالة، فقد يحتاج بناء الجدار أسبوع، وقد يحتاج 3 أسابيع مثلا. وكذلك تكون، قال، معلومة، ويكون العمل فيها معلوما ومجهولا، مثل لو قال: من رد لي بعيري الشارد فله 1000 درهم، ممكن يجد البعير قريبا منه ولا يحتاج تكلفة، وممكن يبذل المال ويذهب إلى الصحراء والبر يبحث أياما طويلة حتى يجد البعير، فالتكلفة غير معروفة والعمل المراد غير محدد مجهول، ولكنها تجوز. قال الشيخ رحمه الله: وتجوز على أعمال الخير والقرب كالحج والإمامة ونحوها، مثل أن يقول: من أمى الناس في رمضان فله كذا من المال. ففي هذه الحالة تجوز الجعالة. هذا لماذا قال الشيخ وتجوز على أعمال الخير والقرب؟ إشارة إلى أن الخلاف وقع في جواز الإجارة، هل يجوز أن تستأجر شخصا ليصلي بالناس أو ليقوم بتحفيظ القرآن؟ هذه وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، والأرجح جواز ذلك، يعني يجوز أن تؤجر شخصا، يعني تتفق معه على أجرة شهرية، أو أن تأخذها على سبيل الجعالة بأن تقول: من أمى الناس أو من قام بالتحفيظ فله كذا.
قال رحمه الله: فصل. من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة، فإن كان شيئا يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس كالصوت والرغيف ونحوه ملكه واجده بلا تعريف، وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف، وما عدا ذلك فله التقاطه، ولكن يعرفه حولا كاملا فيقول من ضاع له شيء ونحوه، فإن لم تعرف ملكها واجدها، وإن جاء من يدعي أنها ملكه فإن وصفها وصفا يطابق ما عليه وجب دفعها إليه.
هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله للكلام عن أحكام اللقطة. قال: من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة. فاللقطة هي المال الذي له مالك لكنه ضاع عنه أو ضاع منه، له مالك لكن لا يعرف بسبب ضياع هذا المال. واللقطة من الالتقاط، يعني يراها الإنسان فيقوم بالتقاطها وأخذها، وهي ثلاثة أنواع. قال الشيخ رحمه الله: فإن كان شيئا يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والرغيف ونحوه ملكه واجده بلا تعريف. هذا النوع الأول هو الشيء اليسير الذي تكون عادة قيمته قليلة، لا تتبعه همة أوساط الناس. لماذا قال أوساط الناس؟ لأن هذا هو المعيار، فقد يوجد شخص غني مثلا تسقط منه 100 درهم فلا يبحث عنها بعد ذلك، فهذا ليس معتبرا في اللقطة. أو يوجد فقير مثلا يسقط منه 0.5 درهم فيبحث عنه فلا يعتبر في اللقطة. المعتبر هو عادة أو هو همة أوساط الناس، يعني هل هذا مال يرجع له أو يترك. فأوساط الناس يعتبرون مثلا 10 دراهم أو 5 دراهم مما لا يبحث عنه الإنسان إذا فقده. ففي هذه الحالة من وجد هذا الشيء فإنه يتملكه، وجد 5 دراهم، وجد قلم يساوي 2 درهم، فإن صاحبه لن يبحث عنه ويرجع في الغالب، إلا إذا وجد هذا الشيء وهو واقف جاءه شخص وقال: أنا سقط مني مبلغ كذا في هذا المكان، أو سقط مني قلم، فإنه يعطيه إياه. لكن لو لم يجده فإنه يتملكه مباشرة. قال: كالصوت والرغيف ونحوه ملكه واجده بلا تعريف. والدليل على ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأخذتها فأكلتها، لأخذتها فأكلتها. النوع الثاني قال الشيخ رحمه الله: وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل لم يحل له التقاطها، وإن التقطها لم يملكها بالتعريف. هذا النوع الثاني، الشيء المفقود مثل الإبل، وهذا جاء فيها حديث أنها لما سأله الصحابي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها معها سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. هذا النوع الثاني هو الشيء الذي لن يتأثر إذا تركته، يعني يستطيع أن يستغني بنفسه حتى يجده صاحبه، مثل ضالة الإبل. أما ضالة الغنم فإنها في العادة يعدو عليها الذئب أو السبع فيأكلها، فيأخذ الإنسان ويعرفها. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع اللقطة، إذا أخذ هذه الناقة وقام بتعريفها ولم يجد صاحبها، هل يتملكها؟ لا يتملكها، كما قال الشيخ: وإن التقطها لم يملكها بالتعريف. متى يجوز أخذ هذا النوع؟ إذا خشي عليه التلف، وجدها في مكان مثلا جاف لا ماء فيه قريب منها، ففي هذه الحالة يأخذها بنية أن يحفظها لصاحبها ويقوم بتعريفها. النوع الثالث قال الشيخ رحمه الله: وما عدا ذلك فله التقاطه، ولكن يعرفه حولا كاملا. ما عدا ذلك من الأشياء التي لها قيمة عند أوساط الناس ولا يمكن أن، يعني إذا تركتها ستتلف وتضيع، فإنك في هذه الحالة يجوز له التقاطها، والأولى له التقاطها إذا عرف من نفسه أنه سيقوم بمهمة تعريفها. فيقول: كيف يكون التعريف حولا كاملا، يعني سنة كاملة؟ يقول: من ضاع له شيء ونحوه، ولا يذكر التفاصيل، ما يقول من ضاع له 100 درهم، لا، يقول من ضاع له مبلغ من المال، من ضاعت له ساعة، ولا يذكر نوع الصناعة ولا يذكر التفاصيل مثلا. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والفضة قال أعرف وكاءها وعفاصها. العفاص هو القماش الذي يحفظ فيه الذهب، والوكاء هو الحبل الذي يربط به هذا القماش. فهنا يستمر في التعريف مدة عام كامل، ثم إذا لم يجد من يطلبها أو وجد شخص لكن ما ذكر الصفات كما هي، قال فقد ساعة فذكر نوعية أخرى مثلا، أو مبلغ من المال ذكر مبلغ غير صحيح، فإنه يتملكها. فإن جاء صاحبها بعد هذه المدة وطالب بها وعرف بها فإنه يسلمها له. وهناك نوع رابع يذكره العلماء وهو لقطة الحرم في مكة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا تحل ساقطتها أو لقطتها إلا لمنشد، يعني يقوم بمهمة التعريف وليس عاما واحدا تبقى معه طيلة الدهر يعرف بها. وفي هذا الزمن فإن لقطة الحرم في الغالب تترك ولا تلتقط وتسلم للجهات المسؤولة هناك في الحرم لتقوم هي بمهمة التعريف لها، ثم تتصرف فيها بحسب مصالح المسلمين إذا لم تجد صاحبها. هذا آخر ما يتعلق بباب المعاملات في كتاب نور البصائر والألباب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. ونحمد الله عز وجل أن أعان ويسر على التمام، ونسأله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه. ونعرض بعض الأسئلة التي جاءت بالأمس. جاء سؤال الفرق أو التذكير بالفرق بين خيار الغبن أو بين خيار العيب وخيار التدليس، بين خيار العيب وخيار التدليس. خيار العيب متعلق بكتم العيوب، العيب موجود في السلعة من قبل فيقوم ويكتم هذا العيب، يكتم أن هذا الثوب به مثلا شق أو به خلل في الخياطة أو أن هذه السيارة بها خلل في المحرك مثلا فيكتمه. فهذا إذا عرف بعد ذلك الشخص المشتري فإن خيار العيب يثبت له الحق في الإرجاع. أما خيار التدليس فهو متعلق بإظهار صفات ليست موجودة في المبيع، يقول أن هذه السيارة فيها كذا وكذا من الصفات التي ترغب الزبون في الشراء، أو مثل ما جاء في الحديث اللي هو الإبل أو الغنم المصرة يظهر أنها لديها كمية كبيرة من الحليب وهي ليست كذلك، فيثبت في حقه خيار التدليس. قال هل يضمن من استعار سيارة وعمل حادث بها، وهل يأثم إذا لم يقم بإصلاحها وفي حال أن السيارة تلفت في الطريق مثل المكينة عطلت؟ أرجو تفصيل. نحن ذكرنا أن الأصل أن العارية لا تضمن إلا عند التلف، أو يعني لا تضمن إذا تلفت إلا بالتعدي أو التقصير. فإذا استعار السيارة ولم وقع له مثلا حادث ولم يكن هو متعدي، يعني ما أسرع بالسيارة ولم يقصر في أخذ الاحتياطات، فإنه في هذه الحالة لن يضمن. لماذا؟ لأنه لم يعتدي. ولعله أن في حالات السيارات يستفاد من أنظمة المرور في تحديد مثلا المخطئ من غيره في مسألة الضمان وارتباطها بذلك، والله أعلم. قال شركتنا تعطي عروض العملاء في التدريب على مادة معينة وليس لدينا مدربين، إنما بعد موافقة العميل نطلب منه دفعة مقدمة ثم نؤجر مدرب بالمواصفات المطلوبة ونربح من فرق السعر، فما رأيكم بذلك وكيف نضبطها مع بيع ما ليس عنده؟ هي تحتاج إلى مزيد من التفاصيل، لكن ظاهر الأمر أنه من باب الجعالة، من باب الجعالة، كأن الشركة تقول من أحضر لي عملاء من أجل التدريب مثلا على شيء معين فله كذا. فأنت الآن تقدم خدمة ولا يعني تبيع سلعة معينة، لكن كما ذكرت نحتاج إلى التفصيل فيها أكثر. بعض الناس يأتي بعمالة وافدة إلى البلد ويأخذ مقابل ذلك مبلغ وقدره 10 ريالات أو 20 ريال، فيذهب هذا العامل ويبحث له عن عمل وبعد حصوله على العمل يعطي ذلك الرجل كل شهر المبلغ المتفق عليه فهل يجوز ذلك؟ هذا المرجع فيه إلى نظام العمل في الدولة، إذا كان يسمح بمثل هذا الأمر فإنه يجوز، وإذا لم يسمح فإنه يمنع منه، والغالب أنه يعني لا يسمح للشخص بجلب العامل إلا إذا كان له حاجة في العمل به، بخلاف إذا ما كان الشخص عنده شركة توظيف يتجلب العمالة ثم تبحث لهم عن من يعملون لديهم، ففي هذه الحالة إذا كان بينهما شرط صحيح فإنه معتبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة من مركز رياض الصالحين، ونشكر
والمزيد لكم من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.